الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: متنفس قضائي في قلب انهيارات الدولة، فيسبوك العطل في الخدمات سببه تغييرات في إعدادات الراوتر، الاستئناف ترد 3 طلبات لتنحية البطار، وأهل الضحايا لا نتهم إلا من يتهمه القضاء، صندوق النقد لمناقشات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة، تصنيف لبنان في مستوى الفساد لم يتغير ويحتل المرتبة 185 عالميا في فعالية الحكومة، واشنطن لطرق أخرى إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. فيما البلاد غارقة بالعتمة الشاملة بعد انهيار مؤسسة كهرباء لبنان وتكوي فواتير المولدات الخاصة المواطن، ويواصل الدولار ارتفاعه وإن بهدوء ظهري، وتصلب الدويلة حزب الله على أجهزة الدولة وتهديده الأخير لها باجتثاث الأمريكيين منها، سجلت نقطة إيجابية قضائية مع فوز القاضي طارق البطار في الجولة الأولى من معركته مع الطبقة السياسية التي حاولت لي ذراعه وسحب ملف تحقيقات مرفأ بيروت منه، على أن أمامه جولات أخرى ليربحها، لأن الفذلكات السياسية والقانونية والقضائية كثيرة ومتعددة وتتوالد في أي لحظة في لبنان، فضلا عن تهديد حزب الله المباشر له بقبعه. في مجال آخر، توقع صندوق النقد الدولي انطلاق المناقشات الفنية في الأيام المقبلة حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية على وقع ثبات لبنان في مستوى فساد عربي وعالمي لم يتغير إلى احتلاله المرتبة 185 عالميا في فعالية الحكومة. البداية مع الحدث الذي شغل العالم بأسره الليلة الماضية.
فقد عادت خدمات شركة فيسبوك للعمل بشكل طبيعي تدريجيا بعدما طرأ عطل على تطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر، إضافة إلى تطبيق فيسبوك، ما أدى إلى توقفها في مناطق عدة حول العالم وملامسة خسائر المؤسس المشارك لفيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ 7 مليارات دولارات. فيما أعلنت منظمة ناتبلوكس غير الحكومية أن خسائر الاقتصاد العالمي قدرت بنحو 161 مليون دولار ككلفة توقف التشغيل لخدمات فيسبوك. أما سكاي نيوز فذكرت أن فيسبوك خسر نحو 20 مليار دولار وأن قيمتها السوقية انخفضت إلى 967 دولار مليارا.
ونحو 2:45 بتوقيت بيروت وبعد 6 ساعات تقريبا، عاد تطبيق واتساب للعمل بشكل طبيعي مجددا بعدما تجاوزت مدة الخلل ما اعتبر أطول انقطاع في العالم 2019، حين استمر نحو ساعة وكان مرده مشاكل فنية وفق ما أعلن متحدث باسم فيسبوك أنذاك، وأثر على أكثر من 1 مليون شخص حول العالم.
وأظهرت تقارير موقع داون ديتكتر المتخصص برصد أعطال الخدمات الرقمية أن الانقطاع يبدو واسع الانتشار، وتوقفت المنصات 3 عن العمل قبل 12:00 بقليل بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية، أي قرابة 7 مساء بتوقيت بيروت.
ووصف داون ديتكتر العطب الذي أصاب فيسبوك وتطبيقاته بأنه أكبر انقطاع شهدناه حتى الساعة قبل أن تسجل الأعطال المبلغ عنها في الخدمات التابعة للمجموعة انخفاضا ملحوظا قرابة 1 بتوقيت بيروت.
وصباحا أعلنت شركة فيسبوك في بيان عودة خدماتها إلى العمل وأنها تبذل جهودا للعودة بالكامل إلى العمليات المنتظمة، مشيرة إلى أن سبب المشكلة التي حدثت أمس هو تغييرات في إعدادات أجهزة التوجيه الراوتر.
أضافت: عملنا بأقصى ما في وسعنا لاستعادة الوصل للخدمات، وأنظمتنا الآن تعمل، لافتة إلى أن القطاع أثر أيضا على العديد من الأدوات والأنظمة الداخلية التي تستخدمها الشركة في العمليات اليومية، معقد محاولات تشخيص المشكلة وحلها بسرعة.
وأوضحت الشركة أن مهندسيها كشفوا أن سبب العطل الذي واجه مستخدمي منصاتها حول العالم هو تغييرات في إعدادات أجهزة الراوتر الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا، موضحة أنه كان لهذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة تأثير متتال على طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا، ما أدى إلى توقف خدماتنا. وأكدت فيسبوك أنه لا توجد أدلة على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.
ردت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إلية طلب الرد المقدم بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البطار من وكيل النائب نهاد المشنوق، كما ردت طلبين تقدم بهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة وكلائهما في 24 أيلول الماضي في الشكل، وألزمت المحكمة وكلاء النواب بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافة.
وبالتالي يمكن للقاضي البطار بعد صدور قرار الاستئنافية متابعة تحقيقاته واستجواباته في قضية انفجار مرفأ بيروت فور تبلغه القرار وتحديد مواعيد جلسات جديدة للذين كان استدعاهم الأسبوع الماضي من الضباط والنواب، إضافة إلى ما استجد من طلبات تقدم بها بخصوص المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة.
وبينما تردد أن الرئيس حسان دياب قد يقدم على خطوة تقديم دعوى رد جديدة ضد بطار لمعاودة كف يده عن ملف، ذكر أن دياب المدعى عليه في قضية انفجار المرفأ سيعود إلى لبنان منتصف الشهر الحالي بعدما سافر فور تأريف الحكومة الجديدة إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية، علما أنه صدرت في حقه مذكرتا إحضار من المحقق العدلي.
من ناحيته بادر الوزير السابق يوسف نينوس وبالتوازي مع الدعوة التي رفعها طلبا لنقل القضية إلى قاض آخر إلى تقديم إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق البطار متهما إياه بالتزوير على خلفية تواريخ طلبات الادعاء والإذن بالملاحقة التي سطرها وأحالها إلى النيابة العامة التمييزية، أخذا عليه أنه اتخذ قراراته بهذا الشأن في تاريخ 27 أيلول بعد إبلاغه بدعوى كف يده عن الملف في وقت تبين الوقائع القضائية أنه كان أصدر القرارات هذه في 24 أيلول ثم تمت الإحالة فقط في 27 منه، ربطا بأن قلم النيابة لم يكن يعمل في ذلك التاريخ.
وفيما يفترض أن يعين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيا للتحقيق مع البطار في دعوى التزوير، سيتقدم المشنوق عبر وكيله القانوني المحامي نعم فرح في اليومين المقبلين بدعوى ارتياب المشروع لدى محكمة التمييز لنقل الملف إلى قاض آخر.
وقد لفت فرح إلى أن التمييز لا تقبل دعاوى طلبات الرد لأنها تعتبر أنه ليس من اختصاصها، معتبرا أن قرار محكمة الاستئناف وعدم القبول بدعاوى طلبات الرد يعني أن البطار فوق المحاسبة والقانون ويستطيع القيام بأي إجراء واتخاذ أي قرار من دون أن يستطيع أحد الاعتراض، علما أنه من غير المسموح أن تتمتع أي هيئة قضائية بصلاحية كاملة بحيث لا يمكن الطعن بقراراتها.
بدورها قالت مصادر معنية بالملف أن حسن خليل وزعيتر سيتقدمان بطلبات رد لدى محكمة التمييز، وهو ما فسره مرجع قضائي على أنه عملية لكسب الوقت لأن الارتياب المشروع لا يمنع القاضي البطار من استكمال التحقيقات أو اتخاذ الإجراءات، بينما اعتبر أن محكمة الاستئناف خالفت القانون لأنها رفضت طلب الرد المقدم من خليل وزعيتر من دون اكتمال التبليغات.
معلوم أن المشنوق موجود حاليا في القاهرة في زيارة تستمر 48 ساعة وسيعود إلى بيروت مساء غد.
في أي حال فإن قرار الاستئنافية يعني أنه باستطاعة بطار استكمال تحقيقاته واستجواباته التي كان بدأها فور تبلغه القرار، مستفيدا من الوقت المتبقي قبل بدء دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب في 19/20 الأول وحتى آخر كانون الأول لتجديد طلبات الاستدعاء والتحقيق مع النواب الثلاثة، أي قبل تفعيل الحصانة النسبية للنواب. وبما أن رئيس الجمهورية ميشيل عون لم يدع إلى دورة انعقاد استثنائية، فبحسب المادة 40 من الدستور فإن أي إجراء جزائي بحق أي نائب يمكن أن يتخذ من دون الحصول على موافقة المجلس طالما أن الأخير خارج دورته للانعقاد سواء العادية أو الاستثنائية، ما يعني أن الحصانة تسقط خارج هذه الحالة. أما عندما يكون مجلس نواب في دورة الانعقاد فالإجراءات الجزائية بحق النواب تفترض الحصول على موافقته بعد رفع الحصانة.
واستنادا للحقيقة القانونية فإن للنائب نوعين من الحصانات بحسب المادة 39 من الدستور، واحدة تسمى مطلقة وهي مرتبطة بالأفكار والآراء التي يبديها من في خلال مدة نيابته، والثانية تسمى نسبية أي مقيدة وهي التي لا مفعول لها إلا خلال دورات انعقاد المجلس النيابي، وبالتالي يمكن ملاحقة النائب خارج فترات الانعقاد إذا ارتكب جرما جزائيا.
وأكد الخبير القانوني سعيد مالك أن قرار محكمة الاستئناف مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، مشيرا إلى أن الخوف الوحيد اليوم هو في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية قرارا بكف يد البطار بناء على طلب الدعوى المقدمة من فينيانوس للارتياب المشروع، موضحا أنه يفترض ببطار استكمال التحقيق من حيث توقف إلى تحديد مواعيد استجواب النواب كمدعى عليهم وصولا إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم إذا لم يحضروا.
أهالي ضحايا انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت، وقال المتحدث باسمهم أن قضيتنا ليست سياسية بل لبنانية جامعة.
اليوم شعرنا أن القضاء في لبنان رغم كل ما فيه من شوائب وتسييس لا زال فيه بعض الخير المتمثل ببعض القضاة النزيهين ليؤازروا قاضي التحقيق الشجاع طارق بيطار في مسيرة الوصول للحقيقة والعدالة. ومن هنا ندعو القاضي طارق بيطار لسرعة إتمام إجراءاته التي بدأها باستجواب المتهمين قبل أن يتاح لهم اللعبة على القوانين مجدداً لتقطيع الوقت وصولاً لحصاناتهم المشكوك أصلاً بها.
صحيفة الأخبار كتبت أن عائلات بعض الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ستبدأ بتحركات للمطالبة بالإفراج عنهم، لا سيما أنهم محتجزون منذ أكثر من 10 أشهر. وقالت مصادر العائلات أنها في صدد تأليف لجنة وتوكيل عدد من المحامين.
وسيبدأ هؤلاء جولتان على بعض المراجع، من بينها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يلتقيهم اليوم، فيما ينتظرون موعدا من وزير العدل هنري خوري. وأشار بعض الأهالي إلى أنهم التقوا القاضي بيطار ووعدهم أكثر من مرة بإخلاء سبيل الموقوفين لأن ما في شيء عليهم، لكنه لم يفي بوعوده، متهمين إياه بالاستنسابية في الإفراج عن الموقوفين، علما أن بعض الذين أفرج عنهم يتحملون مسؤولية أكبر نسبة إلى الصلاحيات المتعلقة بوظائفهم.
قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنه يتوقع يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان. جاء ذلك ردا على السؤال حول إعلان لبنان في وقت سابق أمس أنه استأنف التواصل مع الصندوق بغية الموافقة على برنامج للتعافي يمكنه الاستفادة من الدعم الدولي.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي راسل القيمين على الصندوق معربا عن تطلع حكومته للحصول على برنامج تمويلي والشروع في محادثات تقنية مع صندوق النقد حول السياسات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان.
من جهتها عبرت وزارة المال عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على برنامج مناسب لخطة التعافي، مؤكدة التزام الحكومة الكامل بالإقدام على عملية إعادة هيكلة بناءة وشفافة ومنصفة للديون مع كل الفرقاء المعنيين، بما يشمل الترحيب بمشاركة حاملي السندات في هذه العملية توصلا إلى حل عادل وشامل لجميع الدائنين.
في هذا الوقت يعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة غدا في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي، وعلى جدول أعمال 10 بنود أبرزها موافقات استثنائية ونقل اعتمادات وعقد مصالحة مع شركة ألفاريز أدمارسل وإجراءات دفع المبلغ المستحق خلافا لرأي ديوان المحاسبة، ومشروع مرسوم لاعتماد استثنائي بقيمة 50 مليار ليرة لاستكمال دفع المتضررين في انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى عرض وزارة الطاقة موضوع صفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجي. وسافر رئيس الجمهورية إلى لندن للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في 1 و 2 تشرين المقبل.
ومساء أمس رأس ميقاتي اجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيدا لمناقشتها قريبا.
في الاجتماع أشار سلامي إلى أن التعميم 158 الذي أصدره المركزي يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب $400 شهريا وبموازاتها $400 أخرى ولكن بالليرة على سعر 12,000 ليرة للدولار الواحد، لافتا إلى أن من يستفيد من التعميم 158 يمكنه أيضا الإفادة من التعميم 151.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن الاجتماع الذي انعقد في السرايا برئاسة ميقاتي حول تسيير الإدارات والمرافق العامة اتسم بالمثمر، مؤكدة أن البحث تناول الشقين المالي واللوجستي كما الشق البشري، وكانت اقتراحات من عدد من الوزراء للمعالجة الطارئة، وتناولت رفع بدل النقل الحضوري وتقديم سلفة على الرواتب لفترة معينة لكن وزير المال استمهل الموضوع بهدف دراسته من كل النواحي.
في الأثناء أظهرت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنوية عن الحوكمة والإدارة الرشيدة أن لبنان تقدم في واحد من أصل 6 مؤشرات للحوكمة في العام 2020 وتراجع في 5 مؤشرات بحسب النقاط التي حصل عليها على كل مؤشر، وتعكس هذه النتائج تراجعا في مستوى الحوكمة في لبنان في العام 2020 مقارنة بالعام السابق.
وفي التفاصيل فإن تصنيف لبنان تقدم في مؤشرين وتراجع في 3 مؤشرات وبقي على حاله في مؤشر واحد مقارنة بمسح العام الماضي. وتغطي المؤشرات 214 بلدا وتصنف على سلم مقياسي يراوح ما بين 2.5 ناقص و 2.5 زائد نقطة من الأسوأ إلى الأفضل من حيث نتائج الحوكمة.
ووفق نتائج المسح السنوي التي وردت في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بي بلوس، صنف لبنان في المرتبة 185 عالميا بين 209 دول تقيم في المسح، والمرتبة 15 بين 20 دولة عربية من حيث فعالية الحكومة.
ويبين هذا المؤشر جودة الخدمة العامة والمدنية ومدى استقلالها عن الضغط السياسي، وكذلك جودة السياسات ومدى تطبيقها وصدقية التزام الحكومة بهذه السياسات. وقد تراجع تصنيف لبنان 13 مرتبة في التصنيف العالمي، في حين لم يتغير تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام 2019.
عالميا تقدم لبنان في هذا المؤشر على أنغولا وزيمبابوي والعراق، وتأخر عن نيجيريا ومالي وتركمانستان بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أو أكثر. إقليميا تقدم لبنان على العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا، وأشارت النتائج إلى أن 88.5% من البلدان حول العالم كانت أفضل من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
إلى ذلك صنف لبنان في المركز 184 عالميا بين 209 دول تقيم في المسح، والمركز 15 إقليميا على مؤشر ضبط الفساد Control of Corruption الذي يبين مستوى الفساد في بلد ما. ولم يتغير تصنيف لبنان العالمي والعربي في العام 2020 على العام السابق. عالميا سجل لبنان مستوى من الفساد أقل من ذلك في الكاميرون ونيجيريا، ومستوى فساد أعلى من ذلك في كمبوديا ونيكاراغوا وزيمبابوي.
إقليميا تقدم لبنان على العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا، وسجلت نسبة 88% من البلدان حول العالم مجموع نقاط أعلى من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة. كما احتل لبنان المرتبة 149 عالميا بين 209 دول تقيم في المسح، والمرتبة 11 عربيا من حيث نوعية الأنظمة والقوانين، وهو يقيس مدى تماشي السياسات والقوانين مع اقتصاد السوق وتعزز تنمية القطاع الخاص.
أضاف التقرير أن لبنان جاء في المرتبة 169 عالميا بين 209 دول تقيم في المسح، والمرتبة 14 إقليميا في فئة حكم القانون Rule of Law، وهو مؤشر يقيس إلى أي مدى يثق المواطنون بالقوانين ويحترمونها ويأخذ في الاعتبار نسبة الجرائم والعنف. وتراجع تصنيف لبنان مرتبة واحدة عالميا، في حين لم يتغير تصنيفه إقليميا في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
في الأمن المتفلت أقدم مجهولون كانوا داخل سيارات ذات زجاج داكن على إطلاق النار من أسلحة حربية على منزل يعود لشخص من عائلة آل الشيخ عثمان في بلدة بخعون، فتحطم زجاج النوافذ والأبواب وواجهة المنزل.
وأقدموا كذلك على إحراق سيارة رانج روفر مركونة أمام المنزل على الطريق العام في البلدة، ومحلا لبيع قطع غيار السيارات يعود للشخص ذاته قبل يفر إلى جهة مجهولة. ولاحقا حضرت قوة من قوى الأمن إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، كما حضرت أيضا قوة من الجيش.
ومساء أمس عثر أحد المواطنين على قنبلة يدوية مرمية في أحد شوارع منطقة السبتية في صور، وعلى الفور حضرت استخبارات الجيش والقوى الأمنية وضربت طوقا أمنيا في الشارع، وتبين من خلال كاميرات المراقبة أن سيارة من نوع رينو قديمة الطراز قامت في 9:30 مساء برميها ولاذت بالفرار.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 8 وفيات و224 إصابة جديدة في لبنان.
عالميا أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية أعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر بايو أنتك للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بعد 6 أشهر على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضد كورونا. كما أجازت الوكالة أعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معززة من لقاح فايزر وكذلك أيضا من لقاح موديرنا، وذلك بعد مرور 28 يوما على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية.
قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي في البيت الأبيض اليوم للبحث في العلاقات بين البلدين والملف النووي الإيراني، أكد مسؤول أمريكي أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيبلغون الإسرائيليين أن واشنطن ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت المحادثات. أضاف أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين سيتبادلون معلومات مخابراتية ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي.
وأمل المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن نتمكن من العودة إلى فيينا بسرعة إلى حد ما، وسنرى ما هي نوايا الوفد الإيراني، معربا عن قلقه بشكل خاص من تكديس إيران لليورانيوم المخصب، وفي إشارة إلى الوقت الذي ستستغرقه نظريا طهران للحصول على المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية، قدر أن تكون تلك الفترة تقلصت بشكل كبير من 12 شهرا إلى بضعة أشهر فقط، وهو مقلق جدا.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الخميس، حيث بيتحول إلى حار نسبيا بالمناطق الجنوبية. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية، وبتبقى مستقرة على الساحل وبالداخل مع ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبتبقى مستقرة على الساحل. والخميس طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلات الموسمية. أما الجمعة فطقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
الثامنة والدقيقة التاسعة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. متنفس قضائي في قلب انهيارات الدولة. فيسبوك العطل في الخدمات سببه تغييرات في إعدادات الراوتر. الاستئناف ترد 3 طلبات لتنحية البطار، وأهالي الضحايا لا نتهم إلا من يتهمه القضاء. صندوق النقد لمناقشات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة. تصنيف لبنان في مستوى الفساد لم يتغير ويحتل المرتبة 185 عالميا في فعالية الحكومة. واشنطن لطرق أخرى إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.